أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأثنى في الأبيات في مادة مراق الصعود على قوله: وصحة أنفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل. يبنى على وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الظهور. يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد، وهي أنفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي الخبر. بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. إن لم تكن حوالة أو تلف، تعلق الحق ونقص يؤلف. كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يقص. وصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل. وقص في الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يقص بالمكتوب. وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشام. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. في هذه الأبيات يكلمنا عن الصحة وعن الفساد وعن البطلان. يكلمنا عن الصحة سواء في العبادة أو في المعاملة، في العبادات أو في المعاملات. فنقول لنا هنا أن الصحة وثاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل، يعني العمل الذي له وجهان، وجه مقابل موافق للشرع ووجه غير موافق له، فصحته أن يعمل على وفق الشرع. الأبيات التي ذكرناها أو بعضها قبل ذلك فنقولها بس عشان نذكر في الموضوع اللي فيه اليوم. إذا صحة وثاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل، ميل ما نشك يعني، إذا هنا العمل الذي له وجه موافق للشرع ووجه آخر ليس موافقا للشرع، وعلى ذلك صحته أن يكون موافقا للشرع. زي ما نقول الصلاة، الصلاة عندهم بمعنى الدعاء، الإنسان يدعو فهذا صلاة. الصلاة التي جاءت في الشرع عبادة ذات أركان وهيئات، فيها قيام وقعود وركوع وسجود. إذا الإنسان قال أنا دعوت يبقى أنا صليت، نقول هذا لم يوافق الشرع، إنما الموافق للشرع الصلاة المقصودة، الفرائض التي فرضها الله عز وجل على العباد. فلذلك عند العلماء يقولون الصحة موافقة الفعل لذي الوجهين لإذن الشرع مطلقا، هذا عند المتكلمين يقولون ذلك. ويقولون وجهاه أن يقع تارة موافقا للشرع أو مخالفا للشرع. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الظهور. يبقى هنا الصحة كأنها إما في عبادة، نقول عبادة صحيحة، أو في معاملة زي البيع والشراء والإجارة والوكالة ونحوها، فنقول هذه المعاملة صحيحة أو معاملة غير صحيحة. فيقول عند جمهور العلماء الصحة عند جمهور الفقهاء سقوط القضاء بألا تحتاج إلى فعلها ثانيا، لا تحتاج العبادة أو لا تحتاج أنت إلى أن تفعل هذه العبادة مرة ثانية. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، ما أنتش مكلف أنك تأتي بها مرة ثانية. طالما قلنا عبادة صحيحة يبقى على ذلك لن تأتي بها أو لن تطلب منك مرة ثانية. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور. يقول الزركشي: ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، أنها صحيحة، يعني لا يلزمك أن تقضي هذه العبادة. فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه، صحيحة عند المتكلمين باطلة عند الفقهاء. وكأن هنا يقصد أنها صحيحة يعني في ظن إنسان صلى صلاة وهو لم يتوضأ ولم يعرف أنه لم يتوضأ، كان يظن أنه على وضوء، بعد ما انتهت هذه الصلاة ونسيه، هل هذه الصلاة صحيحة ولا صلاة باطلة؟ عند الفقهاء أنها صلاة باطلة. عند المتكلمين أنها صحيحة يعني في الظاهر، وإلا في حقيقتها فهي غير مستوفية للشروط والأركان، فمن شروط الصلاة أن يكون متوضئة. ولذلك يقول الزركشي: وصفهم إياها بالصحة صريح يعني في أنه لا إثم عليه ولا قضاء عليه، فإن الصحة هي الغاية من العبادة. وروي عنهم عن المتكلمين وجوب قضائها أنه يلزم القضاء، كأن هنا الإنسان إذا صلى هذه الصلاة ولم يذكرها حتى مات، لم يذكرها حتى مات، فكيف يكون مطالبا بقضائها وهو لم يذكرها ألفا ولم يعرف عنها شيئا؟ لكن إذا ذكر في يوم من الأيام يبقى هنا رجعنا إلى أنه يلزم إعادة هذه الصلاة أو قضاء هذه الصلاة. يقول القرافي أنه اتفقوا على أنه مثاب على تلك الصلاة المتبين فيها عدم الطهارة، اتفقوا أنه مثاب. وذكرنا قبل ذلك الفرق بين الكل، هل هي من باب الكل ولا هي من باب الكلية؟ فاكرين ما ذكرناه الفرق بين أنها كلية وأنها كل، إيه الفرق؟ أنت الكل ولا الكلية؟ الصلاة من باب الكل ولا من باب الكلية؟ من باب هنا الخلاف. أيوه الكل ولا الكلية؟ الكل معناه إن مجموع حاجات، يعني عايز الصلاة كلها على بعضها، ما ينفعش تأتي بغير شيء، يبقى معنى إنه لم يأتي بشيء منها أو لم يأتي ببعضها بطلان الصلاة جميعها، يبقى غير مثاب عليه. إذا نظر أنها من باب الكل يبقى غير مثاب عليه. من باب الكلية معناه إنه فيها قيام، فيها قعود، فيها ركوع، فيها سجود، فيها ذكر، فيها قراءة، فيها تسبيح، كل عمل من هذه الأعمال له ثواب عليه. يبقى لو أنه بطلت صلاته هذه بسبب من الأسباب، إنسان دخل في الصلاة فأتى ببعضها ثم أخرج ريحا أحدث بطلت هذه الصلاة، طب هل يثاب عليها؟ هو أتى بركعة فيها قيام وفيها قعود، فيها تسبيح، فيها قراءة قرآن. فالذي يقول أنها من باب الكل لابد تكون صلاة كلها على بعضها، يقول لك لا ما في ثواب عليه. واللي يقول هي من باب الكلية، وهذا يعني المناسب برحمة رب العالمين سبحانه أنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، فهذا فعل فأحسن، وبعدين جاء شيء أكره عليه، شيء غصبا عنه أنه خرج منه ريح أو انتقض وضوءه في الصلاة، فالله لا يضيع له تسبيحه وقيامه. لكن يثاب على أنها صلاة، لا، أنها صلاة لم يأتي بالصلاة ولكن أتى بذكر وتسبيح فيثاب على ذلك. فهنا نفس الحكاية، أن الإنسان الذي صلى وهو محدث ناس أنه على غير وضوء، فلما صلى وانتهت الصلاة نسي بعد ذلك ومات على ذلك، هل يثاب عليها؟ فالذي يقول إنه يثاب لا يثاب على كونه أدى صلاة، وإنما يثاب على ما فعل في هذه الصلاة من أشياء. أو بيقول لنا والخلاف مبني على أنه أو أن هذه الصلاة من باب الكل وعليه فلا ثواب، أو من باب الكلية وعليه ففيه الثواب. فقلنا إن الكلية مجموع الأفراد، الكل يعني كلها على بعضها شيء واحد. يقول وفي قولنا كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه، إنما هو بناء على أن الحقائق الشرعية تصدق بالفاسد كالصحيح لا على أنها لا تتناول إلا الصحيح. ومذهب الفقهاء أنسب للغة، يعني يقول إن الفقهاء قالوا هذه عبادة باطلة أو عبادة فاسدة، فيقول في اللغة العربية أن العرب لا تسمي الآنية صحيحة إلا إذا كانت لا كفر فيها، يعني موافقة للغة العربية، سمي هذا إناء صحيح معناه إنه سليم، فإذا انكسر منه شيء يقول هذا إناء غير صحيح. فيقولون قول الفقهاء أن العبادة التي فقد شرطها سواء متعمد لأنه يترك أو نسي فأتى بها بغير وضوء مثلا، فقول المناسب للغة العربية أنها عبادة ليست صحيحة، أنها ليست صحيحة. إذا الكلام يثاب ولا لا يثاب؟ قلنا إذا كان ناسيا إذا يثاب على ذلك، أما المتعمد لأن يصلي صلاة بغير وضوء هذا مستهزئ بدين رب العالمين سبحانه. إذا هنا المتعمد إما أنه يعلم الناس فيفعل الهيئات ولكن لم ينوي صلاة، أو أنه ينوي صلاة بما يفعل، هذا مستهين بدين رب العالمين، ف فهو يعاقب ولا يثاب على ذلك. يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المدير، يبنى على الخلاف في تعريف الصحة. الصحة هل هي موافقة الأمر في نفسه يعني، ولا الإتيان بالفعل على ما أمر به الشارع، سواء هو نسي منه شيئا أو لم ينس منه شيء. وهنا يبنى على القضاء بالجديد، يقول الخلاف في تعريف الصحة مبني عند المدير لهذا الفن يعني الأصولي، على الخلاف في القضاء، هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول، قضاء العبادة. إذا هنا في عندنا صحة عبادة وبطلان عبادة، مبني على قضاء هذه العبادة، هل يقضي بالأمر الأول اللي جاء به ولا بأمر جديد؟ أظن أشرنا إلى ذلك في حديث سابق، وهو أن المتكلمون بنوا مذهبهم في العبادة التي لم تفعل في وقتها من أنها موافقة الأمر فلا يوجبون القضاء. فيقول المتكلمون القضاء يحتاج لأمر جديد، والراجح في المسألة أن قضاء العبادة عشان نقول له اقضي محتاج لأمر جديد ليقضي بها هذه العبادة. عند الفقهاء أن القضاء بالأمر الأول، وهذا له وجهة من النظر. يبقى جاء أمر صلي، فصلى إنسان وصلى إنسان آخر، الأول صلى وهو على وضوء أتى بالشروط والأركان، الثاني نسي الوضوء لم يأتي به فصلى وعد الوقت على الاثنين، هذا الأول أتى بالعبادة صحيحة عند الجميع، الثاني أتى بالعبادة عند المتكلمين موافقة الأمر، يبقى هو فعل ما وافق به هذا الشرع في هذا الذي أتى به، ولكن في حقيقة هو لم يأتي بهذا الوضوء. هل صلاة صحيحة عند المتكلمين؟ لا، صلاة صحيحة. هل يلزمه القضاء؟ الفقهاء يقولون أيوة طبعا يلزمه القضاء، لأنه لم يأتي بالعبادة بهيئاتها وأركانها وشروطها التي طلبها الشرع. عند المتكلمين يقولون ما هو خلاص صلى، عشان أقول له اقضي بعد ذلك واشتغل لأمر جديد، فين الأمر الجديد بعد ما انتهى الوقت عشان أقول له صلى عيد هذه الصلاة؟ لما صلىها كان ظنه أنه أتى بالشيء الصحيح وخلص الوقت على ذلك، عشان ألزمه بالإعادة بعد انتهاء الوقت يحتاج لأمر جديد صلي مرة ثانية وما فيش أمر جديد. عند الفقهاء يقولون لا، الأمر الأول لم يتم تنفيذه، إن هو أمر بالصلاة، أمر بصلاة صحيحة وليس بصلاة باطلة، فهذا الذي صلى بغير وضوء صلى صلاة لم يؤمر بها، إذا ما زال الأمر متعلقا به. والدليل على ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا الذي نام عن الصلاة وخلص الوقت على ذلك يلزم أنه يصليها. قال بالأمر الأول، الأمر الأول أنه صلي صلاة الظهر وهو الآن في وقت العشاء ولم يصلي الظهر لكونه كان نائم. الآخرون يقولون لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، يبدأ أمر جديد، يبدأ أمر جديد لأنه في وقتها الآن فهو معذور إذا كان ناسيا أو نائما. يبقى هنا الفقهاء نظروا إلى أنه لم يأتي بالأمر بشروطه، قالوا يبقى ملزم أنه يأتي به كما أمرته الشريعة. الآخرون نظروا إلى أنه قد فعل في الوقت ما كلف به وما ظنه صحيحا، فعل ذلك الصلاة بالنسبة له صحيحة ولا يلزمه الإعادة. لا شك أن الأحوط والألزم في ذلك أنه يلزمه قضاء هذه الصلاة، لأن الصلاة التي صلىها ليست صلاة، صلاة بغير وضوء ليست صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير وضوء، أو إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، فهذه صلاة غير مقبول. الصحة يقول وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر، يعني التعريفان للفقهاء وللمتكلمين. عند المتكلمين أنه صحة العبادة أن يظن أنه أتى بها على الوجه الصحيح، عند الفقهاء يقول لك لا، لابد من موافقة الشرع فيها، أركان وشروط وهيئات لابد وأنه يأتي بها. يبقى الفقهاء يعتبرون الموافقة في نفس الأمر، المتكلمون يعتبرونها في ظن المكلف. يقول هنا يعني أن الصحة عند ذي خبر وهي وفاقه لنفس الأمر او ظن مأمور لذاذي خبري، ذي خبري اي ذي معرفة بهذا الفن. يقول وهو تقي الدين علي بن عبد الكافي السبتي، هي موافقة ذي الوجهين نفس الامر. يعني هو ذكر انه تقي الدين السبتي وكأنه يقصد صاحب جمع الجوامع، وصاحب جمع الجوامع مش تقي الدين السبتي، صاحبها ابنه تاج الدين السبتي. تقي الدين هو علي بن عبد الكافي زي ما ذكر هنا كلامه صحيح، ولكن صاحب جمع الجوامع مش هذا الاب، هذا الاب وكان فقيها اصوليا مجتهدا في المذهب الشافعي، لكن صاحب جمع الجوامع اللي هو ابنه اللي هو عبد الوهاب تاج الدين السبكي، صاحب جمع الجوامع اللي هو كتاب مختصر في اصول الفقه، هو اختصره من اكثر من 100 مصنف كما يذكر هو، وده من افضل الكتب او افضل المختصرات كتاب جامع الجوامع لعبد الوهاب السبكي اللي قال انه جمعه من اكثر من 100 كتاب في اصول الفقه. الكتاب ده اللي هو جامع الجوامع جاء الشيخ هنا العلوي الشنقيطي وصاغه نظما اللي هو الغالب اللي في ايدينا، الشعر اللي في ايدينا دي. يبقى ده عبارة عن ايه؟ هو كتاب جامع الجوامع بتاع السبكي الشافعي، صاغه هنا بس على المذهب المالكي والمذهب متقاربان في الأصول، فهو صاغه على المذهب المالكي. يعني المثل اللي في إيدك هنا مثل الشعر هو عبارة عن كتاب جامع الجوامع للسبكي، بس صاغه صياغة شعرية في بهذا المثل في الردس وعلى مذهبه المالكي، فقال في بعض الأشياء. يقول السبكي تسمية الفقهاء لها باطلة للعبادة، يعني ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة، كما مش لكونهم ينظرون انه سقط القضاء او لم يسقط القضاء، يقول بل لان شرط العبادة لم يأتي به اللي هو الوضوء او الطهارة. يبقى هنا الشرط في نفس الامر، وكون الصلاة بدون شرطها باطلة وغير مأمور بها مبني على ان حصول العقد الشرعي شرط في صحة التكليف ووقوعه، يعني انه يأتي بالعقد الشرعي على ما امر الله عز وجل به، هذا شرط في وقوع التكليف للشيء. بصحة العقد يكون الاثر، ده اللي بيذكره بعد ذلك، وفي الفساد عكس هذا يظهر، بصحة العقد يكون الاثر، كأنه فيها تقديم وتأخير، يعني اثر الفعل اثر المعاملة يكون النتيجة بتاعتها انه صحيحة او غير صحيحة. يبقى اثر العبادة الصحيحة انها صحيحة، اثر المعاملة الصحيحة انها صحيحة، وفي الفساد عكس هذا يظهر، يبقى العبادة فاسدة لكونها لم توافق الشرع، ويظهر في المعاملة ايضا. قال ترتب اثر العقد وهو ما شرع العقد له كالتصرف في البيع والاستمتاع. يبقى هنا في اثر العقد واثر العبادة، اثر العبادة انك تثاب عليها ويسقط عنك القضاء مدى الدهور، أثر العقد إنه ما أخذته تنتفع به وما أعطيته ينتفع به صاحبك. يبقى هنا أثر العقد ترتب النتيجة على صحته به، يقول كالتصرف في البيع والاستمتاع في النكاح. الإنسان تزوج زواجا صحيحا له أن يستمتع بامرأته، تزوج زواجا باطلا يبقى ليس له ذلك، مش هيترتب عليه الأثر. قال إذا وجد فهو ناشئ عن صحة العقد، وليس المراد أنه متى وجدت الصحة نشأ عنها الثمرات. يقول لنا هنا يعني تاخد بالك أن من الشرط أنه كلما وجدت صحة العقد ينشأ عنها الثمرة من ورائها. ليه؟ يقول في أنواع من البيع عند احتراز احترازه، وإلا الغالب أنه إذا وجدت الصحة نشأت عنها الثمرات، الغالب ذلك. ولكن في بعض الأحيان نقول هذا بيع صحيح بس لسه ما كملش وليس من حقك ان تتصرف فيه. زي بيع ايه؟ الخيار، بيع الخيار، لما انت تشتري حالة ويشترط عليك صاحبها او انت تشترط عليه ان لنا شرط 3 أيام نفكر يمكن نرد هذه السلعة، وهو ايضا له هذا الشيء، هو قبض منك المال، يبقى ليس من حقي ان اتصرف في المال، وان كان هذا البيع صحيحا وحيثبت اثره بعد ما تعدي مدة الشرط ومحدش رادع في كلامه، ولكن في خلال فترة الشرط 3 أيام أو أكثر أو أقل ليس لك أن تتصرف في السلع وليس له أن يتصرف في الثمن. فده كلامه، ليس المراد أنه متى وجدت الصحة نشأ عنها الثمرات، لأن بيع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام العقد ثمرة، ولا يرد على ذلك الخلع والكتابة الفاسدان. يعني عايز يقول له طيب ما الخلع الفاسد بيمضي عليه ويترتب عليه أثره، بيتم العقد نفسه أو بيتم حل العقد نفسه. الكتابة الفاسدة بيترتب عليها أثرها، اشمعنى في ذلك؟ هذا ينقض القاعدة. يقول لا، إنه يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين، لأن ترتب الأثر ليس للعقد بل للتعليق وهو صحيح. يعني كأنه عايز يقول إذا تم الخلع على تعليق أنه إذا دفعت لي أو إذا دفعت لي مالا إذا أنت طالق أو أنا خلعتك. هنا دفعت له مالا ولكن هذا المال لم يكن مما يتموج، دفعت له خمرا مثلا، هل يتم بناء على ذلك الخلع ولا لا يتم ذلك؟ يقول ترتب الخلع على صحة الشيء، هنا دفعت شيئا ليس صحيحا لا يصح تموله، قال بس الخلع حيتم وتطلق هذه المرأة إذا قال لها أنت طالق ويلزمها شيئا مكان هذا الشيء الذي دفعته. قال والكتابة كذلك، إذا عاقد عبده على كتابة إن أنت حر بس تدفع لي ثمنك وثمنك تدفع لي مالا مما لا يصح تموله، يقول العقد صحيح، وإذا دفع له ترتب الأثر وتحرر ويلزم بشيء مكان هذا الذي دفعه. قال ترتب الأثر لهذا العقد، قال ترتب أثرهما ليس للعقد بل للتعليق وهو صحيح لا خلل فيه. المسألة تحتاج لتوضيح، يذكر الزركشي في البحر المحيط، يقول الباطل والفاسد عندنا مترادفان، يعني في المعاملة زيها في العبادة، كل عبادة فاسدة هيها عبادة باطلة. في المعاملة البيع بيع فاسد هو نفسه ما يقول بيع باطل. قال إلا في الكتابة والخلع والعارية والوكالة والشركة والقراض، وفي العبادات في الحج فإنه يبطل بالردة ويسر بالجماع ولا يبطل. يبقى هنا كأن العلماء الجمهور الذين قالوا أن الفاسد والباطل واحد، ده هو ده، حيستثنوا أشياء. يبقى هي قاعدة التفريق بين الفاسد والباطل عند الأحناف، ده المشهور عندهم، زي يفرقون بين الفاسد والباطل. الجمهور عندهم الفاسد هو الباطل بس يستثنون أشياء، في هذا مستثنى من أنه يفرق، يقول كل فاسد باطل إلا في هذه الأشياء هنفرق بين الاثنين. إيه الأشياء؟ يقول الكتابة والخلع، هنقول خلع باطل يبقى على ذلك لا يترتب عليه أثر، خلع فاسد يترتب عليه أثر ويلزم مالا آخر مكان هذا المال الذي دفع. قال الكتابة، نقول كتابة باطلة، عقد كتابة يعني السيد مع عبده، نقول هذا عقد باطل إذا كان العقد نفسه فيه خلل في الشروط اللي موجودة فيه. عقد كتابة عقد فاسد يقول يترتب عليه الأثر للتعليق بس نلزم بمال آخر مكان هذا المال الذي يدفع. يقول كذلك العارية والوكالة والشركة والقراض، هذه أشياء بيقول لنا هنفرق بين الباطل نلغيها من أصلها ونرد المال لصاحبه ودي السلعة للآخر، أو أنها فاسدة فنمضي في العقد الفاسد ما نمضيه في العقد الصحيح. قال وفي العبادات في الحج فقط، هيفرق بين الحج الباطل والحج الفاسد. يبطل الحج إذا ارتد الإنسان، ارتد والعياذ بالله كفر، فحج باطل لا يتصح عبادة من كافر. الحج الفاسد هو الحج الذي واقع الرجل امرأته فيه، انه واقع امرأة. ايه بقى فرق بين الفاسد والباطل في الحج؟ ليه فرق؟ قال ان فتوى الصحابة في الحج الفاسد ان يمضي المفسد في حجه، الحج الباطل يقول له خلاص اطلع برا، خرجت من دينك وخرجت من اعمال الحج حتى يرجع الى دينه مرة ثانية، يبقى الحج باطل بالردة والعياذ بالله. الحج فاسد بالجماع، جامع الرجل في أثناء الإحرام جامع امرأته فسد الحج. طيب فسد هنا نقول له تحلل ومشي، يقول لك لا خليك زي ما أنت وأكمل هذا الحج، فلما أمر بإكمال الحج فرقوا بين أن يكون باطلا وأن يكون فاسدا، لا تفرق بين الاثنين. يقول إمام الحرمين في الخلع، قال كل ما أوجب البينونة وأثبت المسمى فهو الخلع الصحيح. يعني يفصل لنا المسألة هنا انه الخلع والكتابة الفاسدان، ايه الخلع الصحيح وايه الخلع الفاسد وايه الخلع الباطل. فيقول كل ما اوجب البينونة، كل ما اوجب الفرقة يعني البائنة بين الرجل وبين امرأته، واثبت المسمى. ما الخلع عبارة عن ايه؟ المرأة بتدفع مالا للرجل وتقول له اخلعني اخلعني، فالرجل يأخذ المال ويطلق المرأة او يخلع المرأة، يبقى هذا الخلع. الخلع الصحيح اللي هو حيثبت به البينونة ويوجب المال للرجل، حياخذ هذا المال، يبقى هذا خلع صحيح. كل ما اوجب البينونة الفرقة يعني بين الرجل والمرأة من غير رجع واثبت المسمى فهو الخلع الصحيح. فأمال الباطل هو ايه؟ يقول كل ما اسقط الطلاق بالكلية او اسقط البينونة فهو الخلع الباطل. الخلع الباطل ما يسقط الطلاق بالكلية او انه يسقط البينونة، ان هو الخلع المرأة تدفع مال قصاد ايه؟ تخلص من الرجل. فاذا كان هتدفع للرجل المال ويبقى له انه لا ممكن ارجعك، يبقى كانه بياكل المال بتاعها وهي ما زالت على ذمته، يبقى لم ياتي بثمرته. يبقى المقصود من الرجل يريد يفارق المراه ولا استقالك، المراه تريد مفارقه الرجل بتدفع مال قصاد ما يتركها، ما دفع لها من مهر او نحو ذلك. فاذا كانت ستدفع على الرجل، الخلع الصحيح انه مجرد ما دفعت قال خلعتك، يبقى افترقت المراه عن الرجل ببينونه صوره، ببينونه صوره، يعني لا ليس للرجل ان يراجع المراه في الطلاق. اما الرجل يقول للمراه انت طالق هنا طلق، يملك بعد شويه يقول لها رجعتك، ويلزمه الاشهاد على الطلاق وعلى الرجعه طالما انها الطلقه الاولى او الطلقه الثانيه. يبقى بالتطليق يملك رجل انه يراجع، انما بالخلع لا يملك المراجعه، لانه لو ملك المراجعه معناه يضيع على المراه مالها تدفع له، وبعدين يقول لها طيب خلعتك او طلقتك رجعتك رجعتك، يبقى ايه الفايدة من وراء ذلك؟ فعلى ذلك هذا خلع باطل اذا كان يملك الرجل ان يرجع المرأة كده وحده. ولكن في هذا الخلع الباطل لو حدث نقول لم يتم هذا الخلع والمال للمرأة وليس للرجل. وكل ما اوجب البينونة من حيث كونه خلع، كل ما اوجب البينونة وافسد المسمى، يبقى المسمى نفسه فاسد والخلع قد تم في ذلك. ايه اللي خلى الخلع يتم هنا؟ قال انه معلق على شخص، يقول لها اذا جبتيلي المال الفلاني فقد طلقتك، او فانت طالق، او فقد خلعتك. راحت جابت هذا المال من حرام وعطته لهذا الانسان، فصار هنا بانت من الرجل. لما بانت منه ظهر مستحق لهذا المال، يقول لا بسرق المال ده مني، المال ده بتاعي، واثبت هذا الشيء. الرجل قال المرأة خلعتك قصاد هذا المال، ترتب على التعليق انه اذا جبت مال فانا خلعته، جابت له هذا المال ولكن تبين ان المال ليس مالها. يبقى في هذه الحالة البينونة وقعت ويلزمها مال اخر مكان هذا المال. وقف على ذلك، يبقى ده الخلع اللي هنسميه خلع ايه؟ فاسد. خلع فاسد. الخلع الباطل، يبقى الفرق بين الباطل والفاسد، فهمتم الفرق؟ الخلع الباطل الخلع الذي يقتضي عدم البينونة، عدم البينونة يبقى هو وجوده زي عدمه، لأن المرأة ما زالت مع الرجل بس هياكل المال بتاعها وخلاص، يبقى هذا خلع باطل. طيب كذلك الكتابة، يقول إمام الحرمين الكتابة الصحيحة ما أوقعت العتق وأوجبت المسمى. يبقى الكتابة السيد يكاتب عبده، يعمل عقد مع العبد، ادفع لي 1000 خلال 3 سنين وتبقى أنت حر. العبد راح جاب له المال خلال 3 سنوات، بعد ما انتهى من دفع المال انت حر، صار حرا. يبقى هنا المال لازم اخذه الرجل والعتق لازم لهذا الاخر، فهذه الكتابة صحيحة ما اوقعت العتق واوجبت المسمى بان انتظمت باركانها وشروطها. طيب الكتابة الباطلة هتبقى ايه؟ يقول لنا ما لا توجب عتقا بالكلية بان اختل بعض اركانها. يبقى كتابة لن ينبني عليها عتق لهذا العبد، يبقى هنا اختل بعض أركان العقد حيث أن العبد هيفضل زي ما هو ولا يخرج من هذا من يد الرجل، يبقى هذه باطلة. الفاسدة إيه؟ يبقى هنقول ما يترتب عليها العتق ولكن يفسد إيه؟ المال، يبقى زي الخلع بالظبط. ما أوقعت العتق وتوجب عوضا في الجملة، توجب عوضا بالجملة لأن وجدت أركانها ممن تصح عبارته ووقع الخلل في العوض يعني في المال المدفوع أو اقترن بها شرط مفسد. يقول هنا ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان. القراض، القراض اللي هو ايه؟ المضاربة، لا مش القرض، القرض حاجة والقراض حاجة تانية. القراض اللي هو المضاربة كأنه مأخوذ من القرض، كأنه فيه قرض، انه احد الاثنين بيدي الاخر مال، خد شغل لي هذا المال، شغل هذا المال، فهذا الاخر اخذ المال وعمل به واتفق على الربح بينهما، يبقى ده بنسميه قراض غير القرض. انسان بيستدين سلف، اديني المال وهرجع لك المال بعينه او ارجع لك البدل. الفرق بين القرض والقراض، القراض اللي هو المضاربه، المضاربه تعمل شركه مع الانسان، انت هتدفع مال وهو هيشتغل في هذا المال وتتقاسموا في الربح مع بعض، يبقى ده القراض. يبقى القراض الفاسد والوكاله الفاسده. الوكاله هي الاستنابه، استنابه انسان مكانك في تصرفات تقدر عليها او لا تقدر عليها، زي ما توكل محامي مثلا اعمل لي كذا واعمل لي كذا فهو وكيلك في هذا الشيء. فاذا كان القراض والوكاله فاسدين يصح فيهما التصرف لوجود الاذن. يعني لما نقول ان من شرط القراض انك تسلم المال في المجلس عشان تكون ضربة صحيحة، انك تسلم المال في مجلس العقد. فرض ما انت ما سلمتش المال في مجلس العقد، هو لسه تديله جزء الجزء لغاية هو اشتغل بهذا المال. دينا بعد كده بننظر فيها في الارباح هنوزعها ازاي، صاحب المال يقول لا هذه معاملة فاسدة، هذه معاملة فاسدة لان ما خدش المال كله في وقت العقد. الاخر قال لا بس انا اشتغلت فيه، هنقضي في ايه في هذا الشيء. اذا قلنا باطلة هنقول رجع المال كله لصاحبه، اذا قلنا فاسدا نقول لا ده تعب في هذا المال، هنقضي في المعاملة الفاسدة بما نقضي فيه في المعاملة الصحيحة. يبقى اتفقتم على ايه؟ انتم اخللتم بشروط في هذا العقد، ولكن في النهاية اللي حصل انك دفعت المال وهو عمل في هذا المال، يبقى لك جزء من الربح على ما اتفقتم عليه، كأنها مضاربة صحيحة. كذلك في الوكالة الفاسدة اذا حصل فيها نوع من الفساد في شروط الوكالة، ولكن بناء على ظن ان انت قلت له افعل كذا فتصرف في المال في شيء. الوكالة زي ما نقول للواحد خد 1000 جنيه روح اشتري لي بها من السوق كذا، فانا وكلته في هذا الشراء. فرض ما هو توجه الى السوق وذهب وجيت انا قلت والله الوكالة ده عقد جائز، ما هوش عقد لازم، طيب انا لغيت الوكالة، لغيت العمل عنك، فانت ما انتش وكيلي الان، انت لم تعرف بهذا الشيء، رحت اشتريت الاشياء. اذا قلنا على ان الوكالة عقد من العقود الجائزة فيجوز لكل من الاثنين فسخها، لكن فسخ بغير اعلام هيترتب عليه ضرر، هيترتب عليه اذى، يروح يشتري الحداد بالالف اللي انت عطاه له ويرجع لك تقول له لا ما انا كنت لغيت الوكاله هات الالف بتاعتي، يبقى هتضمنه هو هذا المال، يقول لك لا تمضي فيها ما تمضي في صحيحها. قال ونظير ذلك القراض والوكاله الفاسدان فانه يصح فيهما التصرف لوجود الاذن فيه، وان لم يصح العقد اذا حصل ما يفسد العقد لكن التصرف حتى لا اضمن هذا الانسان المال الذي تصرف فيه. قال فظهر لك ان الصحة منشأ الترتب لا نفسه، خلافا لمن قال بذلك. اذ لو كانت نفس التصرف نقول لك التصرف نفسه صحيح، راح اشترى الحداد بالالف اللي دفعتها، التصرف صحيح، المضارب اخذ المال وتصرف فيه فالتصرف نفسه صحيح حتى ولو كان في شروط باطلة في البداية، ولكن تم التصرف فنصحح هذا التصرف. وفي الفساد عكس هذا يظهر، وفي الفساد يعني بصحة العقد يكون الاثر، اثر الصحة النتيجة ان هو المعاملة وترتب الربح على هذا الشيء. في الفساد عكس هذا يظهر، ان فساد العقد عكس صحته في انه لا يترتب عليه اثر العقد، لان النهي عندنا، عندنا عند مين بقى هنا؟ المالكي كالشافعي، يعني يقول مذهبنا زي مذهب الشافعي ان النهي يدل على الفساد، ولاحظ انه مش على طول هيقولوا بهذا الشيء، مش على طول، والا فقد استثنى القراض واستثنى الكلة. ويدل على الصحة عند ابي حنيفة، يعني يقول النهي يدل على الصحة عند ابي حنيفة. قال اذا اشترى جارية، ليذكر عن أبي حنيفة هنا أنه قال إذا اشترى جارية شراء فاسدة جاز له وطؤها، وكذلك جميع العقود. يعني يقول إذا اشترى أما والشراء كان شراء فاسدا بناء على أنه شراء لا يجوز له وطؤها. أما الجمهور فمنعوا ذلك، إن الأصل في الفروج الحرمة أنها حرام حتى تستباح بإذن شرعي، إذا كان عقدا باطلا أو فاسدا فلا يجوز له أن يطأها، وده الصواب اللي فيها. قال وقالت الشافعية يحرم عليه الانتفاع مطلقا وإن بيع 1000 بيع وجب نقضه. يعني إذا كان بيعا محرما أو بيعا منهيا عنه شرعا حتى ولو بيع 1000 بيع، معناه إن الأول اشتراه وراح بيعه الواحد تاني والتاني باعه الثالث والرابع لغاية نمرة 1000، فعند الشافعية إنه لا ما يدوس مثل هذا البيع طالما أن الشريعة نهت عنه، ويرجع هذا البيع وإن بيع 1000 مرة. قال القرافي، القرافي مذهبه إيه؟ مالك. القرافي مالك. ونحن خالفنا أصلنا وراعينا الخلاف في المسألة وقلنا إن البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك إذا لحقه أحد 4 أشياء تقرر الملك بالقيم، وهي حوالة الأسواق وتلف العين ونقصانها وتعلق حق الغير بها، وإلى ذلك أشار بقوله إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف. يعني هنا بيتكلم عن البيع أو المعاملة الفاسدة. الأصل في المعاملة الفاسدة أنها باطلة عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنبلة. عند الأحناف قالوا نفرق بين الباطل والفاسد، وحيجي التفرقة بتاعة أبي حنيفة بين الاثنين بعد قليل. هنا يقول لنا كل فاسد فهو باطل. عند المالكية حيقولوا إلا في أشياء رعينا الخلاف فيها، وده وجهة نظر دقيقة للمالكية فيها، يقولوا في هذه الأحوال 4 نراعي الخلاف اللي احنا هنفرق بين ايه؟ بين الفاسد والباطل، يعني مش هنفصل، هنفصل بس نفرق بين الباطل والمفسد فيها. قال قلنا ان البيع الفاسد يفيد شبهة الملك، مش يفيد الملك، لا، كأن المشتري اشتبه عليه وظن انه يملكه فبناء على ذلك تصرف فيه، فحنراعي شبهة الملك دي فإن احنا حنضمنه القيمة في 4 أحوال في 4 أوقات. قال فإذا لحقه 1 4 أشياء تقرر الملك بالقيم. يعني انت اشتريت حاجة وهذا البيع كان بيعا فاسدا ربه، ولكن حصل حاجة من 4 حاجات، بنقول في هذا الوقت حنقول لا، ده كان شبهة بيع او شبهة ملك، الان حنقول هو ملك لك، ادفع القيمة بتاعته يوم ما انت اخذته. ايه 4 أشياء؟ يقول لنا هنا إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف. دي 4 الأحوال اللي بيذكرها. إن لم تكن حوالة، يعني البياع باع السلعة والسوق غالي، بعد ما باع السلعة أخذها هذا المشتري بقاها عنده فترة وبعدين كان البيع بيعا فاسدا، الآن بيرجعها له بس كان السوق هبط السعر، يبقى أخذ الحاجة يوم ما اشتراها بيعا فاسدا كان ثمنها 100، الآن يوم ما حيرجحها له يقول لا معلش البيع اللي كان بيننا كان بيعا فاسدا، خذ الحاجة بتاعتك، الحاجة دي الآن ما تسويش إلا 20، يبقى ظلم بقى ولا ما ظلمش؟ فنظروا إلى هذا الشيء قالوا حال السوق، إما أنت اشتريتها اشتريتها وثمنها 100، الآن لما ثمنها وصل لهذا الثمن الرديء مش هتتباع هتيجي ترجعها له؟ لا، يلزمك القيمة بتاعتها يوم ما أنت أخذتها، إذا يلزمك قيمتها يوم اشتريتها. دي صورة من الصور. إذا هنا حوالة الأسواق بمعنى إن السوق تحول بعد ما كانت سلعة غالية جدا الآن ثمنها رخيص. وتلف العين، وتلف العين يعني اشترى شيئا ببيع تلف العين بعد ما أخذها بهذا العقد الفاسد، آلة من الآلات أخذها من البائع بصورة من الصور ما فيش فيها شروط البيع الصحيح، صار البيع فاسدا بعد ما أخذها شغلها وأتلفها وبعدين عايز يرجعها لصاحبها بناء على أن العقد كان عقدا فاسدا، بعد ما أتلفتها ترجعها بأن العقد كان عقدا فاسدا، يلزمك هذه السلعة وعليك الثمن بتاعها اللي هي يوم ما أخذتها. يوم ما أخذتها قيمتها كانت تساوي كان يلزمك هذا الثمن. يبقى ده كلف العين. ونقصان العين يعني العين أخذ شيئا، دابة مثلا كانت سليمة أخذها تقطع الدرحة مثلا، يبقى هنا حترد حالي زي أنت أنقصها. تعلق حق الغير بها جراب حالة، يبقى هنا يقول لم تكن حوالة أو تلف، تعلق الحق ونقص يؤلف. تعلق الحق كأن هنا المشتري اشترى شراء فاسدا وبعدين أخذها للبياع، الآن بيقول له هات السلعة اللي انت خدتها، ده العقد اللي بيننا كان عقدا فاسدا، ولكن صارت هذه السلعة حقا عند الغير. كأن يكون هذا الإنسان مثلا راح تزود على مهر بهذه الأشياء، كان شاري ذهبا مثلا شراء فاسدا، فرضنا اشترى ادى مهرا للعروس، يبقى هنا تعلق حق الغير بهذه السلعة. جاء البياع الآن يقول له لا رجع لي الذهب اللي انت أخذته لأن العقد بيننا كان عقدا فاسدا، يبقى حيحصل ظلم هنا لما يحصلش. يبقى في طرف ثالث ملوش ذنب في الحكاية حيطنة، يبقى طالما تعلق بحق الغير لا ملكش الآن الإرجاع، ولكن لك القيمة يوم ما اشترى منك هذا الشيء. مثله أيضا تعلق الحق برهن مثلا، اشترى السلعة شراء فاسدة وبعدين حصل بينه وبين إنسان مداينة فراح حطتها عنده رهنة، لما حطها رهن جاء البياع الأول يقول البيع كان فاسد هات السلعة، هنا هياخد السلعة ببساطة كده، يبقى ضاع الرهن على صاحبه. في تعلق الحق بإنسان ثالث الآن يبقى ليس له رجوع، ده التوسط بين مذهب المالكية ومذهب الأحناف والشافعية أول جمهور في هذه المسألة. نوضح هذه الصور اللي هي ذكرها القرافي في المدونة. يقول عبد الرحمن بن القاسم لأن بيع الحرام هو بيع، يعني البيع إذا كان فاسدا ما يجوز للتبيع بيعا فاسدا، ولكن حصل أنه كان بيع وإن كان قد أخطأ فيه وجه العمل. لاحظ أنه بيدي التعليم المناسب لأنه قال فاسد بس مش هنرجع في هذه الحالة أو الحالات الأربعة مش هنرجع السلعة، فبيعلمه بإيه؟ يقول إن كان قد أخطأ فيه وجه العمل فهو ضامن، وقد باعه البائع ولم يدلس له عيبا، إنه لو كان باعه وقد دلس يلزم الإرجاع. قال وأخذ للجارية ثمنا، فلما كان ذلك البيع مردودا إن أصاب الجارية بحال ما أخذت منه ردت أو ردت عليه، فأما إن تغيرت فليس له أن يرد، لأنه ليس له أن يأخذ منه جارية صحيحة ويردها معيب. الصورة في صورة شراء جارية أو صورة شراء سلعة من السلع، أخذها صحيحة العقد فيه شيء يفسد هذا العقد، ولكن انتقلت السلعة للمشتري وانتقل الثمن للبائع. الآن بعد ما أخذ هذه الجارية وبعدين وطئها وأحبلها وبعدين نقص ثمنها، عايز يرجعها لصاحبها ويقول له كان العقد بيننا عقدا فاسدا، ما تبينتش فساده الا بعد ما افسدت الشيء، ليس لك ان تعيد هذه، وانما يلزمك قيمه هذه السلعه وقت ما اشتريتها. يقول وانما اخطا في العمل فلزمته قيمتها يوم قبضها، وانما العيب امر كان سببه من البائع ولم يكن سببه من المبتاع فلذلك ردها، يعني لما أخذها وكان في شرط من الشروط أفسدت العقد، البائع سبب فيه يبقى ملزم بالرد طالما أنها سليمة، أما أنها نقصت أو أنها تلفت أو أنها فسدت يبقى أنت ملزم بثمنها تدفع أنهي ثمن مش اللي اتفقتم عليه، ولكن الثمن اللي كانت تساويه في يوم العقد. كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء وباء خط من صحة إذ بالعبادة يخص. كفاية العبادة الإجزاء يعني يقول لنا أن من أوصاف العبادة أنها تكون مجزئة، نقول هذه عبادة مجزئة، إذا أنت أتيت بها عبادة صحيحة صوم صحيح قل أجزئك، يبقى ما عليكش أن أنت تقضيه بعد ذلك. إذا إجزاء العبادة تساوي كلمة كفاية العبادة، إذا هي عبادة كافية عبادة مجزئة أو مجزية. يقول وتلك الكفاية أن يسقط طلب الشارع لها من المكلف، يبقى الشريعة ما تطلبش منك انه اعملها، ما انت فعلتها خلاص، جاء وقت المغرب فصليت المغرب صلاة صحيحة، يبقى لا تطالبك الشريعة بانك تؤديها مرة ثانية. يقول: تلك الكفاية ان يسقط طلب الشارع لها من المكلف لإتيان بما يخرج به من عهدة التكليف لموافقته الشرع، وذلك هو الصحة. يبقى صحة وامتثال وإجزاء وكفاية. ولا يشترط في الإجزاء إسقاط القضاء، ولا يشترط يعني في كونها مجزئة أنه يسقط عنك القضاء، فإجزاء العبادة صحتها. عايز يقول يعني أنه حسب ظنك على ما ذكره المتكلمون، يعني أنك إذا صليت صلاة وأنت تظنها صحيحة خلاص هي مجزئة، لا يلزمك أن تعيدها مرة ثانية إلا إن تبين لك أنك أخطأت في ذلك. أو السقوط للقضاء، أو السقوط إذا ده تعريف آخر، كفاية العبادة أنها مجزئة، أو أنه يسقط عنك القضاء لا يلزمك أن تقضيه. قال: أو السقوط للقضاء، وذا أخف من صحة. السقوط للقضاء أخف من صحة إذ بالعبادة يخف. يقول ذا مشار به إلى الإجزاء، يعني الإجزاء أخص مطلقا من الصحة. إن الإجزاء يأتي في العبادات ولا في المعاملات؟ نقول هذه عبادة مجزئة، ولكن نقول هذه معاملة صحيحة. يبقى هنا كأن العبادة نقول عبادة صحيحة وعبادة مجزئة، لكن المعاملة نقول إيه؟ معاملة صحيحة. يبقى عشان كده بيقول لنا وذا أخص بالعبادة يخص، وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص. يبقى الصحة عامة تعم العبادات والمعاملات، نقول عبادة صحيحة ومعاملة صحيحة، الإجزاء يختص بالعبادة فقط. قال: لأن الإجزاء مختص بالعبادات لا يتجاوزها إلى المعاملات، والصحة توصف بها المعاملات كالعبادة، فيقال عقد صحيح ولا يقال عقد مجزئ. وصحة القبول فيها يدخله، وبعضهم للاستواء ينقله، يعني استواء نحن نقول هذه عبادة صحيحة أو هذه عبادة مقبولة، وإن كان كلمة مقبولة أخص من كونها صحيحة، أن حتى تكون صحيحة بحسب ظنك أنت، ولكن حقيقتها أن أنت ما جبتش ركن من الأركان فهي ليست صحيحة، إنما مقبولة يعني عند الله سبحانه وتعالى. ولا يقدر أحد أن يقول هذه عبادة مقبولة بعينها، لأن القبول أمر غيبي، أمر الله عز وجل قبل أم لا. إذا صحة القبول فيها يدخل إذا قلنا أنها عبادة صحيحة، أو قلنا إنها عبادة مقبولة قريبة في الدنيا، لكن عبادة مقبولة تستلزم أنها إيه؟ صحيحة. يبقى مقبولة لا نقدر نحن أن نقولها، ولكن إذا حكمنا بأن عبادة على العموم كده، هذه العبادة إذا فعلت كذا وكذا وكذا هذه عبادة مقبولة، يبقى يدخل تحتها أنها إيه؟ عبادة صحيحة. وبعضهم للسواء ينقل، يعني بينقل أنه الصحة والقبول واحد، ويقول لنا لم يتعرض الأصوليون لذكر القبول، وإن كان من أوصاف العبادة لأنه أمر إيه؟ مغيب عنا، أمر لنا. طيب نقص هنا ونجيب عن بعض الأسئلة بعد الأذان وبعد الصلاة نشرح الرياض الصالحين. سائل يسأل: هل يجوز أن تصلي المرأة صلاة الجمعة في بيتها وهي تأتم بإمام المسجد؟ وهل هناك فرق إن كان بيتها في اتجاه القبلة أم لا؟ يعني مسألة بيتها في اتجاه القبلة أم لا، هي بتصلي في اتجاه القبلة، ما تفرقش البيت ولا الكلام عن المصلي نفسه في اتجاه القبلة. لكن هل تصلي صلاة الجمعة إذا اتصلت الصفوف حتى وصلت إلى البيت؟ يجوز أن من بداخل البيت أن يصلوا مع الجماعة، طالما في اتصال للصفوف ما فيش حوادث بينهم، في اتصال للصفوف حتى البيت، يجوز للمرأة أن تصلي مع الناس وهي فيه. دار يعرف عنها أنها سيئة الخلق، فهل نقطع معاملتها أم لها حق الجار؟ الجار له حق، إذا مرض الإنسان يعوده، إذا مات مشى في جنازته، إذا عطف إنسان يشمته، إذا احتاج كان معه، فحقوق الجار يعني بقدر المستطاع من غير ما تؤذي نفسه. إذا كان هذه المرأة سيئة الخلق فحق الجار أنك تنصح، تنصح بالمعروف، تأمر بمعروف، وتنهى عن المنكر. إذا كان يخشى الإنسان على نفسه أنه هذه المرأة ممكن تلوث سمعة هذا الإنسان، يقطع العلاقة بها ولا يجوز له أن يتعامل معها لا هو ولا امرأته، طالما أنها تفسد بينهم أو أن المعاملة معها يترتب عليها الأذى، لا ضرر ولا ضرر. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة وكذلك الصلاة تلاوة الإمام القرآن؟ يعني واختلف العلماء في ذلك، لكن الذي نراه أنه يجوز أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الإنسان في الخطبة، كان الأصل في الخطبة السماع أنك تسمع وأنك لا تتكلم، ولكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صليت عليه سواء كان في الخطبة أو في الصلاة، إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه سواء في الصلاة أو في الخطبة، ولكن لا ترفع صوتك بذلك، لا ترفع صوتك بذلك، يبقى الصلاة في سرك تقول ذلك. كيف يكون للعام أن يختار فتواه وخصوصا إذا كانت الفتوى مختلفا فيها بين فريقين العلماء كالفائت من الصلوات وهل يعيدها أم لا؟ العام مذهب مذهب من يفتيه، يبقى الواجب عليه أن يبحث من الذي يجيد الفتوى، من الذي هو أعلم الناس عنده فيسأل هذا ويعمل بما يقول له. متى يصل العالم إلى درجة المجتهد وكيف أعرف أن هذا العالم مجتهد؟ هتعرفها لما تخلص كتاب أصول الفقه، فأذكر في فصل مخصوص للمجتهد كلام عن المجتهد المطلق والمجتهد المقيد والمجتهد في المذهب مجتهد الفتوى، كلام العلماء فيها هتعرف لما توصل في آخر الكتاب إن شاء الله. طلبت من سائق السيارة الأجرة أن يطفئ الأغاني ولكنه لم يفعل، فهل وجب علي النزول من السيارة؟ المسألة يجب عليك النزول؟ لا، ما نقدرش نقول يجب عليك النزول، إذا كان أنك مستعد رايح امتحان رايح للعمل هتأخر العمل، ولكن الأفضل ذلك، الأفضل ذلك، يا إما يطفي اللي هو مشغله في السيارة يا إما أنك تنزل، لكن يجب عليك بحيث أقسمك لا لا تسمع لا تسمع. كان ابن عمر رضي الله عنه لما سمع زمارة راعي وضع أصبعي في أذنيه وسأل نافعا أو غيره هل تسمع هل تسمع، فلو وجب أن يضع أصبعيه في أذنيه لم يقل لصاحبه هل تسمع، إلا الأمر هو أيضا أن يضع أصبعيه في أذنيه، فعلى ذلك الإنسان بحسب ما يقدر عليه، إذا كان يقدر على الأمر المعروف ونهي عن المنكر والنصح فعل هذا الشيء، لم يقدر فلينزل، لا هيتأخر عن العمل بتاعه ويجازى على ذلك، يبقى يكفيه الإنكار بالكلام ولا يلزمه نزول. هل يجوز أن يصلي ركعتين شكرا جماعة؟ مسألة انه ركعتين شكر ما ثبتش في حال، ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ثبت سجود الشكر، سجود الشكر، فإذا حدث الإنسان حادث فرح به فليسجد لله شكرا إذا كان على وضوء، ليس على وضوء توضأ وسجد لله سبحانه تبارك وتعالى سجود الشكر على الأحوط في ذلك. كونه يصلي ركعتين لله عز وجل بسبب حدث له شيء من نجاح وغيره لا مانع، الله يصلي 100 ركعة يصلي ما شاء، أما الاجتماع للجماعة فلم يثبت في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وصلى لله سبحانه وتبارك على هذه الصلاة، إنما غاية ما هناك أنه لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات هنالك، هذه كانت في وقت الضحى، هل هي خاصة بأنه فتح مكة فصلى هذه 8 ركعات أم هي صلاة الضحى صلىها في هذا الحين الله أعلم، لكن يجوز الإنسان الذي يحدث له حادث فيه شرور أنه يسجد لله عز وجل شكرا، يجوز له أن يصلي ركعتين أو أكثر من ذلك شاكر لله رب العالمين سبحانه. ما السبب في اختلاف القراءات وهل ينافي ذلك قوله تعالى إن له لحافظون؟ إزاي ما في إذكار الله سبحانه وتبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، نزل الذكر وحفظه بقراءته، القراءات محفوظة، القراءات العشرة، القراءات 14، القراءات 7، قراءات كلها معروفة عند القراء، أجمعوا على القراءات 7 وعلى 3 زائدة أيضا على 7، فهي قراءات يحفظها القراء، كل قارئ يحفظ القراءة التي عليها، قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة أبي عمرو، قراءة ابن عامر، قراءة عاصم، قراءة حمزة الكفائي، خلف، قراءة أبي جعفر يعقوب، هذه القراءات، قراءة خلف العاشر، قراءات متواترة، قراءات متواترة. كون دي قراءة ودي قراءة ذكر الله عز وجل في كتابه وقد يسرنا القرآن للذكر، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاء يخير النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بحرف أو بحرفين وأشار عليه أن يختار حرفين لغاية 7 أحرف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، على 7 أحرف كلها شاف كاف، كلها شاف كاف، فمن حفظ حرفا من الحروف قراءة من القراءات عمل بما عرف وقرأ بما عرف. من تعلم القراءات هذا شيء حسن أن يتعلم القراءات، لكن هل فرض على كل مسلم يتعلم القراءات؟ مش فرض على كل مسلم يتعلم القراءات، هل هذا خلاف؟ مش خلاف ولا غير، ولكن كل قراءة تعطي معنى من المعاني، فالقراءتان في الحكم كالآيتين أحيانا أو كالتوضيح للمعنى. فإذا جاء مثلا في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيقرأها الجمهور فتبينوا، فيقرأها حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا، هو المعنى هو هو، تبين يعني انظر حتى تعرف، تثبت اسمع حتى تعرف الكلام هذا صحيح ولا غير صحيح، يبقى تثبت بالنظر وبالسمع الآية ووضح الآية الأخرى. وهكذا في القراءات اللي جاء في كتاب الله سبحانه، كل قراءة تعطي معنى من المعاني يزيد من علم الإنسان وليس بينها تضاد في ذلك. هل يجوز اختصار قول صلى الله عليه وسلم بكتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاد ليكتب؟ هل يجوز؟ هو الخلاف مش يجوز أو لا يجوز، أنه يجوز معنى هذا مباح، لا يجوز أن يحرم، لا أحد يقدر أن يقول يحرم ذلك، لا، مسألة يحرم هذه تحتاج لدليل شرعي، لأن اللي يحط صاد يقصد بها أن هنا التعبير بصلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك هنا إذا فعل هذا الشيء الأدب أن يكتبها كما يقرأها، يقول صلى الله عليه وسلم يكتبها، هذا الأدب في ذلك. أما أنه حرام فالذي نرى أنه لا يحرم ذلك، لكن الأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنك تذكره فتقول صلى الله عليه وسلم وتكتب ذلك أيضا. ويمكن البعض من علماء الحديث كانوا يكتبون أحيانا أشياء ويكتبون النبي ولا يكتبون بعدها صلى الله عليه وسلم، معتمدين على أنهم يصلون عليه في سرهم، يعني بيقول بلسانه فيكتب النبي كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يكتب صلى الله عليه وسلم وينطقها وهو يكتب ذلك ولا يحرم عليه ذلك. يعني باب أولى إذا قلنا لا يحرم عليه ألا يكتبها، باب أولى أنه لا يحرم عليه إذا عبر عنها بحرف واحد. وأحيانا يكتب الصحابي را ضاد يكتب رضي الله عنه، ولكن ليس هذا الأدب في الكتابة، الأدب أن يكتب صلى الله عليه وسلم كاملة، يكتب رضي الله عنهم كاملة والله أعلم. إذا كان مالي مع مال إخوتي قد بلغ النصاب وكنا ندخر المال مع بعض، فهل نخرج زكاة المال عليه أم لكل واحد مال، علما بأنه مال لا يعمل به؟ وما الفرق بين أن نحسب النصاب على نصاب الفضة أو نصاب الذهب؟ هنا مال الإنسان ما يملكه هو، ما يملكه هو، فلو أن إخوة مع بعض بيحوشوا مع بعض مالا، المال ما هوش على المشاعر، كل واحد له ما ادخره من ماله، سواء حاطين مع بعض تحويش أو جمعية أو غيره، فالزكاة تجب عليك في مالك أنت، ما يخصك أنت. فإذا بلغ مال أحد هؤلاء النصاب وجب عليه إخراج الزكاة عن هذا المال. الفرق بين أن نحسب النصاب على الفضة أو الذهب، الفرق إيه؟ إذا حسبنا على نصاب الذهب هتقل قدر الزكاة، لأن من يملك نصاب الذهب أقل ممن يملك نصاب الفضة في النقدين. الأموال النقدية اللي مع الناس زمان كان أصلها ذهبا، كان لها رصيد ذهب، الآن لا ندري هل لها رصيد ذهب ولا رصيد فضة ولا إن هي إيه الرصيد بتاعها. فعلى ذلك الأولى فيها مراعاة لمصلحة الفقير وعدم المشقة على الغني، فهنا في رأي مصلحة الفقير إنك تكثر هذه الزكاة، لا تشق على الغني صاحب النصاب إنك مش حد تدفعه أكثر من اللازم. فالإنسان الذي يملك نصاب، إذا قلنا على الفضة نصاب الفضة يعمل حوالي 1000 جنيه تقريبا، يبقى إذا ملك 1000 جنيه حلاقي كثير يملكون 1000 جنيه. لو قلنا نصاب الذهب على ان الذهب ب 85 جراما من الذهب، جرام الذهب يوصل 70 جنيه مثلا، يبقى عدد كبير كذا الف، يبقى هنا مين يملك كذا الف؟ اللي بيملك الف ممكن يكون عدد كبير، اللي بيملك كذا الف اقل. فاذا قلنا النصاب على الذهب قللنا من قدر هذه الزكاه، اذا قلنا على الفضه كسرنا فيها، وفي الحالتين هو القدر نفسه 2.5%، فلن نظلم واحدا من الاثنين. فعلى ذلك الراجح أنها تكون على نصاب الفضة والله أعلم.